الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة والجلسة بينهما. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما كانوا يفعلون. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. ذكرنا أيها الإخوة الدرس الماضي حول تكلمنا حول حكم الخطبة قائما، ما حكم أن يخطب الخطيب قائما، يعني لو خطب جالسا هل يجوز أو لا يجوز؟ فقلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب القيام في خطبة الجمعة، وكذلك وجوب الجلسة بين الخطبتين، يجب أن يجلس بين الخطبتين لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومداومته على ذلك. ثم هذه مسائل أيضا في خطبة الجمعة نذكرها، لأنه لا يوجد أيها الإخوة أبواب تكون هذه المسائل تحتها، فلذلك لأن هذا الباب قال باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة والجلسة بينهما، فبعض المسائل حول الخطبة خطبة الجمعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أو الأمر بها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أو الأمر بها، هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد عن أصحابه؟ تسمعون أن الخطباء يقولون: واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. التزام ذلك هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه؟ جرت عادة كثير من الخطباء أن يذكروا هذا الأمر، والأولى ألا يقتصر الخطيب على موضع واحد ويلتزم بهذا دائما، فتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أوسطها، أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في آخرها، ولا يأمر المصلين، لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، يعني التزام أمر المصلين أن يقول لهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل على ذلك، بل يذكر بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمرهم في خطبة الجمعة كما هي عادة الخطباء، فهذا الأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشافعي رحمه الله ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، بل قال: لا تتم الصلاة إلا بها، لا تتم الخطبة إلا بها، وكذلك بعض الحنابلة ذكروا هذا. ولكن أيها الإخوة، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير الهدي وأكمله هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يلتزم الخطيب قراءة هذه الآية كما يفعل بعض الخطباء من أنهم يلتزمون قراءة هذه الآية آخر الخطبة ويجعلونها شعارا. إن فعل ذلك أحيانا لا حرج، يعني لو قرأ هذه الآية أحيانا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الخطيب على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون عليه في أنفسهم المستمعون كما مر بنا، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه أي سرا دون أن يجهر بها، المأموم اللي هو المستمع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا. والشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه قال: وما يلتزمه الخطباء فيها، أي في الخطبة الثانية، من الصلاة الإبراهيمية، من الصلاة الإبراهيمية والترضي عن الخلفاء والتابعين بأسمائهم، قال رحمه الله: لم يلتزمه أحد من السلف، لم يلتزمه أحد من السلف، يعني ما يجعل هذا شرط في الخطبة أن يكون، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، هذا ليس شرطا في الخطبة ولا يجعل شعار للخطبة. وقال صاحب روح البيان، صاحب التفسير روح البيان، قال: أول من قرأ في الخطبة إن الله وملائكته يصلون على النبي والتزم بذلك هو الخليفة المهدي، هو الخليفة المهدي قال وعليه العمل في هذا الزمان، يعني بعد زمن الخليفة المهدي العباسي. خليفة المهدي العباسي هو كان في كل خطبة يلتزم هذا، ثم بعد ذلك التزم الناس وبعده إلى زماننا. فتسمعوا الخطباء في نهاية الخطبة يقرأ هذه الآية ثم يأمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتزام هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه، ولكن كما قلت أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة والصلاة عليه أمر حسن، سواء في أول الخطبة في وسطها في آخرها نعم، لكن التزام ذكر معين فهذا الذي لم يرد. والترغيب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر كذلك هذا لا ينبغي، تغيف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر هذا من الأمور الحسنة، لا سيما في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فأكثروا فيه من الصلاة عليه. ومن الأمور كذلك المنكرة أنه قديما كانوا يوكلون بعض الناس في خطبة الجمعة فيجهرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يجهر المؤذن مثلا ويجهر الناس جهرا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، وهذا من الأمور المبتدعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وأما رفع المؤذنين الأصوات وقت الخطبة بالصلاة أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها فهذا مكروه باتفاق، قال فهذا مكروه باتفاق. ثم أمر آخر ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة كما درج على ألسنة الخطباء، ثم قال أبدأ قال إني دعك وأمن، وبعدين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويلتزمون هذا ويلتزمون هذا. لماذا أيها الأخوة ظهر هذا الأمر اللي هو ذكر الخلفاء الأربعة على المنبر؟ لماذا؟ قالوا كان في وقت من الأوقات شعارا لأهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كان شعار أهل السنة والجماعة، يعني خالفوا فيه هذا الشعار من يسب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويطعن فيهم، بل كان الرافضة يذكرون علي بن أبي طالب ويذكرون الأئمة الاثني عشرية يذكرونهم على المنبر. فأهل السنة والجماعة خالفوا هذا الأمر الذي عند الرافضة، فكانوا يذكرون الخلفاء الأربعة، بل لعل أول من سن هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الخلفاء الأربعة على المنبر، أول من سن هذا في الخطبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لما كان بعض بني أمية يسبون عليا، بعض بني أمية كان عندهم جهل، بعضهم عندهم جهل عندهم تعصب، فكانوا يسبون علي بن أبي طالب والعياذ بالله، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فكانوا يسبون عليا رضي الله عنه، فأحب عمر بن عبد العزيز أن يظهر الثناء عليه وأن يخالف الرافضة، يعني في نفس الوقت أنه يترضى عنه في الخطبة ويخالف الرافضة، فالرافض كان يذكر علي بن أبي طالب فقط، فكان يقول وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فذكر الخلفاء الأربعة بالترضي عنهم أمر حسن طيب، يعني جائز وليس من فروض الخطبة وليس كذلك يقول من السنن التي تكون قديما كان نعم شعارا لأهل السنة. قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله قال وذكر الخلفاء الراشدين يعني الأربعة خطبة الجمعة مستحسن، يعني أمر حسن، بذلك جرى التوارث، بذلك جرى التوارث. كذلك ذكر الزبيدي رحمة الله تعالى عليه أن ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر عمر وعثمان وعلي عموما، وكذلك العمين اللي هو حمزة والعباس والسبطين وأمهما فاطمة وجدتهما خديجة كذلك مستحسن، ونحتاج إلى ذكر الخلفاء الأربعة على الخصوص، لا سيما في بلد فيه رافضة مثلا، قال فلا بأس بأن يطيل بذكرهم كل واحد، لما حتى يرسخ في القلوب حب هؤلاء الأربعة رضي الله عنه وارضاه. وفعلا الحمد لله أنا بفرح والله بس مثلا أئمة الحرم يذكر قل وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان علي، وبكونوا في المدينة قاعدين هالمصايب هذول الشيعة الرافض يكون قاعدين وإيش بيغلوا أقول وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر، والناس بيقولوا آمين، وعثمان وعلي، ترضوا عن هؤلاء. فهذا أمر طيب وليس من شروط الخطبة ولا من فروضها ولا من واجباتها. فالترضي عن الخلفاء الراشدين الأربعة وسائر الصحابة أمر حسن شرع الله لنا أن ندعو لأنفسنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، شرع أن ندعو لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم أيضا من المسائل الدعاء في خطبة الجمعة، الدعاء في خطبة الجمعة. لا يوجد نص صحيح صريح يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا في خطبة الجمعة بدعاء معين، لا يوجد دعاء معين في خطبة الجمعة يلتزم به سوى ما جاء في دعاء الاستسقاء وهو يخطب، وسيأتي كتاب الاستسقاء. الاستسقاء كان من الصيغ التي يكون فيها الاستسقاء أن يستسقي الخطيب وهو على المنبر، الاستسقاء أن يستسقي الخطيب وكان يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطي، لما كان يستسقي يطلب السقيا على المنبر يرفع يديه في الاستسقاء إذا استسقى، أي في أو في خطبة الجمعة إذا طلب السقيا. يعني الخطيب إذا قال اللهم أغثنا في خطبة الجمعة اللهم اسقنا فبيرفع يديه، أما سوى ذلك سيأتي تفصيل المسألة أنه لا يرفع يديه، خطيب لا يرفع يديه في الدعاء إذا دعا. فلا يوجد نص صريح صحيح يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا في خطبة الجمعة بدعاء معين نلتزم به، لا، وإنما جاء هذا مبهما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني لم يعين الدعاء وإنما ذكر كيفية دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر كيفية دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمارة ابن رويبة، والحديث في صحيح مسلم. عمارة بن رويبة رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يدعو، رأى عمارة بن رويبة رافعا يديه يدعو. عمارة بن رويبة صحابي، رأى هذا الوالي رفع يديه ويدعو دعاء خطبة الجمعة وهو يرفع يديه الخطيب، فقال قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، يعني إصبع التشهد هذا اللي هو اليمين، أشار بإصبعه المسبحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كان على المنبر، والقصد من ذكر هذا إثبات الدعاء في الخطبة كما قال البيهقي، كما قال في حديث سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا، وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام، أشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. فكان عليه الصلاة والسلام يشير هكذا وهو يدعو خطبة الجمعة، يشير هكذا. فإذا كان يدعو، مفهوم هذا الحديث أنه كان يدعو، ولا لا؟ متى كان يشير؟ عند الدعاء، عندما يدعو فكان يدعو عليه الصلاة والسلام. لكن بأي شيء دعا، بأي شيء دعا، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعا، يعني ما هو الدعاء الذي دعاه على المنبر، ما هو الدعاء الذي دعاه على المنبر. كان عليه الصلاة والسلام في حديث تكلم في إسناده بعض أهل العلم أنه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة، كان يستغفر يعني يدعو للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والمسلمين والمسلمات كل جمعة، أخرجه البزار والطبراني، والحافظ بن حجر قال رواه البزار بإسناد فيه لين، يعني فيه ضعف، بإسناد فيه لين أي فيه ضعف. فعلى العموم الدعاء يوم الجمعة بدعاء معين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اختلف العلماء ما حكم الدعاء في الخطبة للمؤمنين، ما حكم الدعاء في الخطبة. طبعا الشافعي قال واجب، ولا تصح الخطبة إلا به، لا تصح الخطبة إلا بالدعاء للمؤمنين، لا تصح الخطبة إلا بالدعاء الخطبة. وقال أبو عبد المعطي الشافعي وخامسها، يعني خامس أركان الخطبة، أركان الخطبة الدعاء، قال ما يطلق عليه اسم دعاء للمؤمن، لازم يدعو للمؤمن، وإلا خطبة ما تصح، لازم يدعو، من أركان الخطبة الدعاء للمؤمن. هكذا قال، قال أبو عبد المعطي الشافعي، وكذلك أبو يحيى الأنصاري الشافعي، قالوا من أركان الخطبة الدعاء للمؤمنين. وذهب جمهور أهل المدينة، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله، أن الدعاء في خطبة الجمعة مستحب وليس واجبا، أن الدعاء في خطبة الجمعة يستحب. يعني لو أن خطيبا دعا صلى خطب خطبة الجمعة وما دعا، نزل مباشر، ما حكم هذه الخطبة؟ فقالوا هذا أمر مستحب يسن. قال الإمام الرملي رحمه الله يسن للدعاء للمؤمنين، يسن الدعاء للمؤمن بأخروي لا دنيوي، لاتباع السلف والخلف، ولأن الدعاء يليق بالخواتيم، قال تدعو لهم بأمور أخروية. وقد قال ابن قدامة رحمه الله ويستحب للخطيب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحاضرين، أن يدعو للمسلمين يستحب ذلك. وممن ذهب كذلك لاستحباب الدعاء في خطبة الجمعة ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا أشار بإصبعه. إذن الدعاء في خطبة الجمعة أمر مستحب، أمر مستحب، سواء أيها الإخوة الدعاء في أولها أو الدعاء في أوسطها أو الدعاء في آخرها. يعني يجوز الدعاء في أولها، لو أن خطيبا دعا في أول خطبة الجمعة لا حرج، في وسطها ما في مشكلة، لا يشترط أن يكون الدعاء في آخرها، لا يشترط الذي يكون فيه. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قال والدعاء الذي يكون في آخر الخطبة ليس شرطا، يقول ليس شرطا، بل قال أكبر منها، قال ولا كان السلف يواظبون عليه الدعاء آخر خطبة الجمعة، قال السلف ما كان يواظب عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قد يقول قائل أنه هذه الساعة ساعة إجابة، وكون الدعاء للمسلمين واجتماع المسلمين في مصلحة، في مصلحة عظيمة. قال حتى الشيخ يقول هذا لا نقول إنه من سنن الخطبة، كما حتى ابن عثيمين يذهب إنه حتى ليس من سنن الخطبة. إيش بقول؟ قال نقول جائز، يعني يجوز أن يدعو، يجوز أن يدعو. فلذلك الخطيب أحيانا يفهم الناس مثلا خلاف الحال أمر المعهود، مثلا اللي هو الناس عهدوا له لابد من الدعاء في آخر الخطبة، يترك هذا أحيانا، يترك هذا حتى يفهم الناس أنه والله ليس أمرا واجبا متحتما، لا، بل بعض العلماء على استحبابه، وآخرون كما نقلنا على الجواز، أنه يجوز الدعاء، يجوز. وإذا دعا فيحسن أن يدعو للمسلمين وأن يعمم وأن يخصص هذا الدعاء. طيب ما حكم الدعاء للسلطان مطلقا؟ حكم الدعاء للسلطان، هذه أيها الإخوة المسألة الآن حولوها مسألة سياسية، هي في الأصل مسألة فقهية، الدعاء للحاكم مسألة من مسائل الفقه، يعني بحثها العلماء في كتب، مسألة فقهية مش مسألة سياسية، لأن تحولت مسألة سياسية، الشيخ اللي بيدعو والله هذا مرضى عنه، بيدعوش مغضوب عليه راح فيها، مش شكل الدين أصلا. قال كانوا قديم يقول يا عمي لا تدخلوا الدين في السياسة، الآن بنقولهم لا تدخلوا السياسة في الدين، لا تدخلوا السياسة في الدين، كانوا قديم يقول لا تدخلوا أنتم الدين في السياسة، لأن احنا بنقولهم تخلي السياسة تدخل في الدين. فهذه مسألة فقهية، مسألة فقهية تبحث بين العلماء والفقهاء، ما حكم الدعاء للسلطان قديم وحديث، ما حكم الدعاء للسلطان؟ أولا العلماء يتكلمون عن حكم الدعاء للسلطان عموما، يعني غير خطبة الجمعة مطلقا. إمام الطحاوي في متنه في عقيدة أهل السنة والجماعة قال عن مثلا الولاء والأئمة، قال ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، اسمع ماذا قال، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الإمام المرداوي عن بعض أهل العلم ناقلا قال وأما الدعاء مطلقا لولي أمر المسلمين منهم فمستحب. وكذلك كان يقول الفضيل بن عياض لو أن لنا دعوة مستجابة ما صيرناها إلا للإمام، ما صيرناها إلا للإمام، لو أن لي دعوة مستجابة لدعوتها للإمام. فقيل له يا أبا علي لما تقول هذا، يعني يعني دعوة مستجابة تدعوها لوالي المسلمين، طب ادعوها لنفسك. قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني لا فقط لنفسي، نفسي فقط، وإذا جعلتها في السلطان صلح بصلاحه العباد والبلاد. قال إذا أنا دعوت هذه الدعوة مستجابة لنفسي خلص أنا أستفيد منها، أما إذا دعوت السلطان فاستجيب فصلاح السلطان يصلح به العباد ويصلح به البلاد. وكذلك الخلال ذكر بسنده إلى الإمام أحمد قال وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق، أي للإمام بالليل والنهار والتأييد. ثم قال إمام أحمد وأرى ذلك واجبا علي، وأرى ذلك واجبا علي. وقد قال الإمام أحمد في الخليفة المتوكل قال إني لأدعو له بالصلاح والتوفيق، أدعو الله أن يصلحه، أدعو الله أن يصلحه. بذكر واحد مرة من المشايخ أخذوه هيك شوي، قال أنت ما دعيت شو كذا خطبة الجمعة، قال له يا رجل بدك إياني أدعو لفاق، والله بدعو بالليل وأنا ساجد بين يدي الله أنه الله يصلح ويصلح المسلمين، أنه الله يصلح ويصلح المسلمين. قال إني لأدعو له بالليل والنهار بالتسديد والتوفيق، أدعو الله أن يسدده أن يهديه. إيش أحسن دعوة؟ تدعو الله أن يهديه، تدعو الله أن. قال والإمام أحمد رحمه الله ثبت أنه دعا المتوكل قال وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله بتأييدي وأن يزيد في نيتي وأن يعينه على ما هو عليه. فهذا من باب الدين النصيحة، ولأئمة المسلمين وعامتهم هذا من الأمر المستحسن. قال ابن عبد البر رحمه الله وإن لم يتمكن من نصح السلطان قال فالصبر والدعاء، يعني تدعو أن يصلحه الله. يقول إمام البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح يعني تدعو أن يصلحه الله، قال فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، يبغضونكم وتبغضون، لكن خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليه. إذن هذه المسألة عموما، هذه المسألة مسألة الدعاء للسلطان عموما في غير خطبة الجمعة. أما الدعاء لولاة الأمور في خطبة الجمعة فقد قال الإمام النووي رحمه الله فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيامة بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام قال رحمه الله فمستحب بالاتفاق، فمستحب بالاتفاق. قال الرملي من الشافعية قال كذلك مثل قول الإمام النووي. قال إذن تدعو لولاة أمور المسلمين عموما أن يصلحهم الله، أن يوفقهم للإقامة إقامة الحق والعدل وهكذا. قال رحمه الله فمستحب بالاتفاق، هذا عموما. طب أن يدعو لإنسان بعينه، لسلطان بعينه يعني باسمه، سلطان باسمه. عمر بن عبد العزيز ذهب إلى منع هذا، بل رحمه الله يروي عنه البيهقي بسند يعني بن عون قال نبئت أن عمر بن عبد العزيز كتب ألا يسمى أحد على المنبر في الدعاء، ما يذكر اسم أحد على المنبر في الدعاء. بل الزمخشري نقل هذا القرطبي قال الخطبة ذكر لله فلا ينبغي أن يذكر اسم السلطان على المنبر، لأنه ذكر لله عز وجل، ذكر لله. فتقول أنت مثلا ولاة الأمور ولي أمر المسلمين، لكن أن يذكر اسم من الأسماء على المنبر. قال الشافعي رحمه الله فإن دعا لأحد بعينه النفسي أو على أحد كرهته، يعني في خطبة الجمعة قال ولم تكن عليه الإعادة، وقد قال الإمام القاضي أبو يعلى عن الدعاء للسلطان أي باسمه قال لا يستحب لأنه لم ينقل عن السلف لا يستحب. وكان الإمام الشاطبي رحمه الله لا يرى الدعاء للسلطان في الخطبة، ثم نقل كلام العز بن عبد السلام لما ذكر أن الدعاء للخلفاء في الخطبة قال بدعة غير محبوبة، قال الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة. لما يا إخوة؟ ظهر في وقت أيها الإخوة أناس يجازفون ويبالغون بالثناء والإطراء، بل ذكر الذهبي رحمه الله عن زوجة أيبك التركماني أنه كان الخطباء يدعون لزوجة الخليفة، مش بس الخليفة الوالي، لزوجته كمان، قال اللهم احفظ الحرمة الصالحة ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين أم خليل المستعصمية صاحبة السلطان الملك الصالح، بدعو للحج مخليل على المنبر الله وفقك يا مخليل وبدعو له. فصارت المبالغة. والإمام الذهبي ذكر عن الشاطبي رحمه الله أنه أريد على الخطابة، قالوا له أخطب الجمعة، الإمام الشاطبي صاحب موافقات الاعتصام، فاحتج بالحج، قال أنا أريد أن أذهب للحج، فعلا مشى الحج، قال وترك بلده ولم يعد إليه تورعا عما كانوا يلزمون به الخطباء من ذكرهم الأمراء بأوصاف لم يرها سائغا. يعني كان يجبر الخطباء بيقولوا بدك تمدح الوالي وتمدح الكذا، إذا ما مدح كذا فخرج من بلده مطلقا، قال أنا بدي أروح حج، فراح حج ما رجع ولم يرجع رحمة الله تعالى عليه. لذلك حتى اللي ذكروا الدعاء قالوا لابد أن لا يكون فيه مجازفة في وصفه، لكن الخطبة كلها تحول مجازفة في أوصاف السلاطين وذكر غير رب العالمين، فهذا مما لا يليق، هذا مما لا يليق. وأختم بقول وهي من مراحل الضعف التي مر بها المسلمون أواخر الدولة العثمانية، شوف كيف خطبة الجمعة يبعث اللي هو عالم عثماني رسالة للشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، يبعث له رسالة بنموذج من الخطبة التي كانت تحدث في مسجد كبير من مساجد الخلافة العثمانية. قال وكان قبل الخطبة العالم يهوي بعمامته بين قدمي السلطان ويشكر له ويدعو، ثم قال هذا العالم العثماني الذي بعث بالرسالة للشيخ محمد رشيد الرضا واصفا الخطيب، قال وإذا أما المسجد لأداء فريضة الجمعة سمعوا حمامة من فوق المساجد، تعرفوا المساجد التركية مساجد يعني مزخرفة جدا، كان عندهم حمامة وطوقوا مكان الحمامة هذا صوتها جميل بالذهب، هذا كله في المسجد. قال فتغرد بصوت يستثير الطرب، قالوا أذن مؤذن ثم يبدأ الخطيب، قال فكان مما قال الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي أيد دينه ودين حبيبه بدوام سلطة ملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان، وأبقى شريعة نبيه ببقاء سلالة آل عثمان الغازي عبد الحميد خان، فسبحان الذي أخذ انتقامه من عدوه بعدالة ملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منح الأمن والراحة على عباده بمحافظة ملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي بنى نصرة الله على عباده بإطاعة عساكر ملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها آل عثمان الغازي عبد الحميد خان، طبعا كله كذب، صدق رسول الله الذي مدح في الحديث جنود المنتسبين بملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ما شاء الله. يقول محمد رشيد رضا رحمه الله بعد هذا معلقا قال فيقول اضحك أيها القارئ اضحك الله سنك، كأني بك وقد ارتبت من هذه الخطبة وحسبتها من أوضاع كاتب السطور، يعني تفكرني أنا بتخوف بستهزئ أنا أو أتماجل، لكني أحلف بكل ما تكلفني الحلف به أن هذه الخطبة قرأت مرات متعددة في أسكدار، في جامع رأس السوق، في بني جشمة، يعني في مسقط الخلافة هناك، وبعض الذين فهموا هذا الكلام نهضوا من الخطبة وما حضروا، يعني خطب جمعة. قال وأيضا هذه الخطبة قرأت ووزعت على المساجد فكانت تخال. شو كل الخطبة كلها، الحمد حتى لله قرنوا بملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا الموضوع. فلذلك ما استحبوا أيها الإخوة المجازفة ولا الإطراء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الأصل في المساجد أن يمدح الله، أن يذكر بالله، لا أن يذكر بالمخلوقين ولا أن يمدح المخلوقون. إذن هذه مسألة. طيب إذا قلنا بجواز الدعاء عموما، فما حكم رفع اليدين سواء للإمام أو للمأموم؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام. سلام عليكم. سلام. يلا ماشي. وما اتصل أحسن. يلا ماشي.